فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له احد فليس كمثله شيء الصمد فله صفات الكمال وله الكمال في الصفات الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون وأشهد أن إمامنا ومعلمنا وعظيمنا ومتبوعنا محمدا عبد الله ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين نصلي ونسلم عليه صلاة وتسليما يليقان بمقامه العالي عند ربه أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأعزاء هذا هو درسنا 31 من دروس مجاهدة الشيطان وهذه الدروس التي نلقيها الآن تتصل بمنهج التربية الإسلامية لماذا؟ استمرارا لشرح الآية 64 من سورة الإسراء في قوله تعالى وشاركهم في الأموال والأولاد ووضحنا كيف أن الشيطان يشارك الناس في الأموال وعلينا أن نوضح كيف أن الشيطان يشارك الناس في الأولاد الولد هو آدم الصغير آدم الكبير معروف الولد أنت والبنت أيضا هو آدم الصغير آدم الكبير ما هو إلا عالم صغير العالم بسماواته وبأرضه وبملائكته وبجنه وبطيره وبوحشه وبأفلاكه وبكل شيء فيه في هذا العالم إنما صغر وجمع في آدم فآدم هو العالم الصغير إذا ما قرن بالعالم الكبير بل ما خلق العالم الكبير هذا إلا من أجل العالم الصغير وهو آدم عليه السلام ولذا جعل الله آدم آخر المخلوقات من باب تمهيد الدار قبل الساكن إعداد المكان قبل المكين إعداد الدار قبل الذي سيسكن فيها ومن باب أن الغايات أهم من البدايات النهايات أهم كثيرا من البدايات انظر إلى بداية خلق الله شيئا فشيئا بقدر الله وبحكمة الله يختم ذلك لماذا؟ بالغاية الكبرى بآدم عليه السلام فالنهايات دائما أكمل وأعظم من البدايات وانظر إلى بدايات الرسل وانظر إلى نهاياتها وغاياتها بسيد الناس صلى الله عليه وسلم بل انظر إلى بداية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تعالى اقرأ فيقول صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ وقارن بين ذلك وبين آخر الرسالة اليوم أكملت لكم دينكم في البداية يقول ما أنا بقارئ وفي النهاية يقول اليوم أكملت لكم دينكم فالعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية فآدم هو العالم الصغير جمع الله فيه كل خصائص العوالم الأخرى آدم هام جدا مهم جدا في ميزان الله عز وجل الولد هذا الذي نتحدث عن تربيته إنما هو صورة أخرى من آدم فهو آدم الصغير فإذا كان آدم هو العالم الصغير فالولد أيضا هو أنت وأبوك وأختك كل أبناء آدم ما كل منهم إلا هو آدم صغير فإذا هو مهم جدا هذا الولد العالم معقد جدا السماوات والأرض والأفلاك كذلك هذا الإنسان أشد تعقيدا وإن كانت السماوات والأرض خلقهما أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومع ذلك فهذا الإنسان معقد جدا، ميادين الابتلاءات بغير حدود من نطفة أمشاج نبت عليه. هذا الإنسان المعقد به خطوط عجيبة متوازية ومتقابلة لا بد من فهمها، ولقد قدمنا شيئا طويلا منها والحمد لله. لا بد من فهم هذه الخطوط الموجودة في آدم الصغير وآدم الكبير. هذه الخطوط هي الحب والكره، خطان متقابلان موجودان فيك، رضيت أن لم ترضى، ولا بد للمربي أن يفهم ذلك كدراسة نفسية للولد وللبنت. كذلك خط الخوف والرجاء، خطان متوازيان متضادان متقابلان، ولا بد لك من شيء يخيفك، ولا بد لك من شيء ترجوه الخوف والرجاء، ولا بد لك من الحب، ولا بد لك مما ينبني على الحب ألا وهو الكره، لأن الأصل هو الحب، والكره ينبني على منغصات المحبوبات أو العوائق التي تقف دون المحبوبات، وهكذا الحب والكره، الخوف والرجاء. كذلك الواقعية والخيال، الإنسان مركب هكذا فيه خطان متوازيان متضادان متقابلان، الواقعية والخيال. والشيطان استغل كل هذه الخطوط أيضا لتربية جنده، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والسلبية والإيجابية أيضا خطان متوازيان موجودان فيك وفي الولد، رضيت أن لم ترضى. هذه هي النفس التي خلقها الله عز وجل لآدم الصغير المعقد جدا شديد التعقيد، لأن الابتلاءات كثيرة ومتنوعة. لماذا؟ لتستخرج منك العبودية. لماذا؟ لتحصل بذلك على أعظم الأرباح في مجاورة الله رب العالمين في جنات النعيم. فالإنسان عالم صغير معقد، سلبية تقابلها إيجابية. عندك سلبية لابد ولابد من تغذية هذه السلبية، وعندك إيجابية لابد من تغذية هذه الإيجابية. عندك إيمان بالحواس وإيمان بما لا تدركه الحواس، إيمان بما تدركه الحواس وإيمان بما لا تدركه الحواس. عندك الفردية والجماعية، لا بد أن نغذي فيك الفردية ولا بد أن نغذي فيك الجماعية. لا بد، الإسلام لا يترك هذه الخطوط على عواهنها تفعل بالإنسان كما تشاء أو يفعل بها الإنسان كما يشاء، لا يكبتها كما تفعل النظم الظالمة ولا يطلق لها العنان، بل لابد من ضبط كل شيء في هذا العالم الصغير حتى يتزن كما أن العالم الكبير متزن. إن الأفلاك تتحرك بسرعات فلكية جبارة، ومع ذلك الله عز وجل من فوق عرشه يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، سرعات فلكية مهولة جبارة، ومع ذلك تجد الاتزان فيها. الإنسان وهو العالم الصغير أيضا معقد جدا، إذا لم يسر وفق منهج الرحمن فسيختل لا محالة ويكون الضلال والضياع. فالعبرة أنك تربي ولدك الذي خلقه الله كعالم صغير أو كآدم الصغير، خلقه الله بهذه التركيبات وهذه الملكات وهذه الاستعدادات، لا بد أن تضرب عليها حتى تجعله جنديا من جنود الله عز وجل. الشيطان سيضرب على نفس هذه الاستعدادات ليجعله جنديا من جنوده، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والمعركة سجان، المعركة بينك وبين الشيطان، امتلالا لقوله تعالى وشاركوا في الأموال والأولاد. أنت تريد أن تربي ولدك ليكون من جنود الله، معك من جنود الله. الشيطان يريد أن يربي ولدك هذا أيضا ليكون من جنوده هو. فمن الذي سينتصر؟ إن من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم هو المنتصر، وإن جندنا لهم الغالبون. وهكذا المعركة مستمرة، الشيطان حيضرب على نفس الخطوط اللي انت بتضرب عليها عند الولد. اذا لابد من فهمها واحدة واحدة كما بينا في خطي الحب والكره وفي خطي الخوف والرجاء. تعال مثلا الى خطي الفردية والجماعية. انت اصيل في الفردية، يعني لازم يكون لك شخصية، لازم اصيل في الفردية، لابد لك من شخصية، ولابد ان تربي ولدك على الفردية الشخصية. انما بقى لو ازدادت والخط ده ازداد وتركته بغير ضوابط فسيتحول الى انانية والعياذ بالله، والى فوضى وانحلال. انانية الفردية لو زادت والى طغيان والعياذ بالله. ثم لا بد فيك من الجماعية، أنت أصيل في الجماعية، لا بد لك من زوجة، لا بد لك من أناس، من دولة، من مكان، من مجتمع، الجماعية أنت أصيل فيها، فلا تطغى الفردية على الجماعية ولا تطغى الجماعية على الفردية. النظم الكافرة، النظم الكافرة التي قدست الجماعية كالشيوعية وأهملت تماما ونسفت الفردية الشخصية، إنما ربت هياكل فقط، نفوسا ضعيفة هشة لا يقوم بها بناء أبدا، ولذلك تتقهقر وتتأخر كما تعلمون منتهى الذل والعياذ بالله. لماذا؟ إنهم ركزوا على خط الفردية، على خط الجماعية، المجتمع فقط، الفرد ما له من قيمة، ما له من شخصية، لا يهم في المجموع. أما النظم الكافرة الأخرى في الغرب فركزت على الفردية، أطلقت العنان للفردية، النظم الرأسمالية أطلقت العنان للشخصيات، فكثر الفساد والطغيان، تركوا الأفراد والأشخاص يفعلون ما يشاءون، وما عندهم من الفساد لا يخفى على أحد. الإسلام وهو دين الفطرة، دين الاتزان، أنزله الله بالميزان والأرض وضعها للأنام. الله عز وجل أنزل كتبه بالميزان وأرسل رسله بالميزان، هذا الميزان بيعمل عملية وزن بين هذه الخطوط المتقابلة. لا بد من الفردية، لازم لك شخصية، وللولد لا بد له من رأي ولا بد له من شخصية، كذلك لا بد أن ينتمي إلى الجماعة. تغذية متوازنة، اتزان في خطي الحب والكره، وفي خطي الخوف والرجاء، وفي خطي الفردية والجماعية، لا بد من هذا. كيف ينمي الإسلام خط الفردية والشخصية؟ انظر إلى ارتباط قلبك بالله عز وجل، انظر إلى تبعة المسؤوليات، انظر إلى انفرادك بمسؤولياتك، أنت أمام الله وكأنك بمفردك ومعكش حد، تحاسب على كل ما تقوم به، فلك الكيان العظيم جدا ولك الأهمية العظيمة. لقد خلقنا الإنسان أنت في أحسن التقويم، ثم ردناه أسفل سافلين، إن لم يحترم تكريم الله له وإن لم يحترم خلق الله له في أحسن التقويم. وإذا فلا بد أن الإسلام هو أعظم الدين وهو أقوم الدين وهو الدين القيم، إنه يحترم الفردية، يحترم فيك الشخصية، أنت مستقل ولا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، كل واحد مسؤول عن نفسه، هذه فردية، هذه شخصية تغذي بك هذا الخط. خلقك الله وأنزل دينه لهذا الاتزان. ثم الجماعية أيضا علمك كيف تعامل الناس، علمك الإيثار، علمك الصدقات، علمك الحنان والرعاية، علمك كذا وكذا إلى آخر ما تعلمون من أخلاق الله عز وجل، كما جاء بهذا الدين الحنيف محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى الفردية والجماعية، السلبية والإيجابية خطان آخران موجودان في الإنسان، السلبية والإيجابية، لابد من وجود السلبية فيك، مفيش كلام، لأنك خلقت هكذا. فالكبت بيضيع الحيوية في الإنسان، ده إنسان تافه ما يديش إنتاج، لو زودنا العيار للسلبية تبقى لا شيء، كم مهمل. وبعدين الإيجابية لو زادت هتطغى على نفسك وتطغى على غيرك. السلبية يعني إيه؟ يعني تقف ساكت تجاه الأحداث. فلو كنت سلبيا هذا بأداعة الشيطان، الشيطان عايزك تكون سلبي فين؟ مع نفسك. يعني سلبيا مع نفسك، سيب نفسك تعمل اللي عايزه، تطلق لها العنان، تتبع نفسك هواها، كلما دعتك الى السرقة تسرق، كلما دعتك الى النساء تزني او تجري او تضرب، كلما دعتك الى شر فعلت، هوى مزاج. فانت سلبي مع نفسك، مفيش اي قوة ايجابية مع نفسك ابدا، الشيطان يدعوك لهذا، السلبية مع النفس، وبالتالي تطغى عليك الشهوات والاهواء وتحرمك من اللذة العاجلة عند رب العالمين عز وجل. إذا السلبية مع النفس تضيعك، بل تضيع دنيا وآخرة. كذلك السلبية مع الغير، السلبية في مواجهة المال مثلا، تقف سلبي، المال يسيطر عليك هتعبده من دون الله. السلبية تجاه الأنظمة الظالمة ستعبدها من دون الله. السلبية تجاه الناس وتجاه الشر في الناس، كل هذه السلبيات ممقوتة، بل هي شرك لله عز وجل، وتصير بها ضائعا لا قيمة لك في الدنيا ولا في الآخرة. أما إيه السلبية اللي موجودة فيك؟ الإسلام يغذي هذه السلبية. ما هي هذه السلبية؟ السلبية لا تكون إلا لله وحده، ألا وهي الاستسلام لما يريد الله به قدرا وشرعا.
يبقى لماذا خلقت فيك السلبية انك تقف كده اهو متبع وما تسلكش اي رأي ولا اي حاجة لتكون لله؟ اما الإيجابية تكون ايه؟ الإيجابية دي قوة تواجه السلبية، لابد ان تكون تجاه كل قوى الكون، كل قوى الكون الإيجابية تقف تجاهها، والسلبية الكامنة لا تكون إلا لله عز وجل. طب السلبية للرسول عليه الصلاة والسلام السلبية، هذه إيجابية، إنك لا تستسلم للنبي، إنما هو استسلام لله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أول المسلمين وأول المستسلمين لله عز وجل، وإنما يعلمك كيف تستسلم لله عز وجل. يبقى السلبية والإيجابية الشيطان حيلعب عليك عشان تبقى سلبي معه، هو تعبده من دون الله، اللي يقول لك تعمله تعمله، الشيطان عاوزك كده، وده اللي حاصل مره مع الاكثرين، لانه فاهم الانسان متركب ازاي، عالم صغير معقد جدا، ادم الصغير، عارف ان فيه سلبيه بيستغلها كويس، وعارف ان فيه ايجابيه يستغلها ازاي. ما هو اي امر لله لابد من وجود احد امرين للشيطان معه، اي امر لله لازم الشيطان يتدخل بامرين، اما الغلو واما التقصير، يعني الافراط او التفريط، اي طرف من الطرفين فهو مضيع والعياذ بالله. فالشيطان له امران مع اي امر من اوامر الله، يبقى له امرين، الغلو والتقصير او الافراط والتفريط. الشيطان تفرط او تفرط، كلا الامرين ضياع. يبقى في اي اوفى في القوة الايجابية، ان استعملت هذه القوة اللي هي الايجابية مع نفسك قد تكبت رغبات وطاقات الله لم يرد لها ذلك. وإلا أن في ناس عندهم قوة التحكم جبارة، قوة إيجابية، يوم يطغى على نفسه أكبت فيها رغائب لم يأمر الله بكبتها. وإذا فهو الاختلال في الميزان، يبقى إنسان معقد وأولاده يطلعوا معقدين والعياذ بالله. والإيجابية الشديدة إن أطلقت لها العنان مع الغير ظلمت الغير وحصل منك الطغيان والعياذ بالله، وتبقى عايز بقى أنت ليك الرأي وغيرك ملوش رأي إلى آخره. سلبية وإيجابية خلقت هكذا، يبقى خط الحب والكر لا بد من تغذيتهما بس بالميزان، والا فهو الاختلال والضياع. خط الخوف والرجاء، الشيطان شغال على الخوف والرجاء، يخوف اولياءه، يخوفكم باوليائه، يقول لك اوعى احسن نخرب بيتك، يخوفك بالفقر، يخوفك بالموت، يخوفك بانقطاع الرزق، يخوفك بالامراض، فيحرمك التوكل على الله عز وجل. الله عز وجل لا تخافهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، فالله يغني فيك الخوف، تخاف من ماذا؟ من الله، ومما يخوفك به الله، ذلك الذي يخوف الله به عباده، يا عبادي فاتقون. لازم تخاف، لازم، مفيش كلام، لابد لك من الخوف، ولكن تخاف من ماذا؟ مما امرك الله ان تخاف منه، عشان يحصل عندك الابتزاز، تخاف من النار، تخاف من عذاب الله، تخاف من بطش الله، تخاف من انتقام الله في الدنيا هنا كما انتقم من السابقين قبل انتقامه في الاخره. يبقى ده الخوف، وبعد ذلك الرجاء، ترجو رحمة الله لا ترجو غير الله إلى آخره. خط الخوف والرجاء الشيطان شغال عليهم، وانت كمان لازم تشتغل عليهم، وخط الحب والكره والسلبية والإيجابية والفردية والجماعية والواقعية والخيالية. في مذاهب في العالم الآن يقول لك الواقعية، خليك رجل واقعي، الواقع عنده هو واقع الحيوان، الأكل والشرب والأسواق فقط، ما فيش أي خيال عنده، فطغى هذا النظام على الناس وأضاعهم، لأن الحق ليس كذلك. يبقى الإسلام حينادي بالواقعين بس بغير طغيان، لأن في أيضا خيالية. طب كيف يغير الخيالية بقى اسمها عندهم إيه؟ الرومانتيكية. إيه خيالية؟ يعني أفرطوا في الخيال وتركوا الواقع تماما، فحدث عندهم الاختلال. الناس لابد أن يكونوا متزنين في عرف دين الله، في دين محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ لازم تغذي الخيال. ايه الخيال يعني؟ الامانية يعني؟ اعوذ بالله. اما ايه الخيال؟ تصور كده نعيم الجنة، هذا تغذية الخيال. تصور عذاب النار، او ده تغذية الخيال. تصور مشاهد القيامة، تصور في النظريات العلمية عشان الابتكارات، واعدوا لهم ما استطعتم من قوة فليرتقوا في الاسباب. فالاسلام هم الان اعدادا للقوة، خدوا واقعية وحصروا الخيال عندهم فقط في الترقي في الاسباب، ولكنهم لم يعلموا ولم ما سيحدث يوم القيامة وما ينتظرهم يوم القيامة من العذاب الأليم، فضاعوا واضاعوا. يبقى الواقعين والخيالي ايضا خطان موجودان في الانسان، خطوط عجيبة معقدة جدا مجموعة فيك وفيه في كل انسان، في كل رجل وفي كل امرأة، في كل ولد وفي كل بنت. اذا ان اردت ان تربي ولدك على الاتزان خذ بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم، لا محال مش فيه الا منهج محمد والا فهو الضياع والاختلال. هذه كانت مبادئ نفسية المنا بها بسرعة مع ان لها تفصيلات وتفصيلات في الكتب اللي من اراد ان يطلع عليها، خطوط متقابلة متوازية موجودة في الانسان. تعال بقى الى خطوط التربية، ايه اللي انت هتعمله؟ هذا هو المراد. ما هي خطوط التربية؟ اول خط فيها هي الرعاية والحنان والحب، ده من ناحيتك انت بقى مع غيرك مع الولد يعني، الرعاية والحنان والحب ده اول خط. الخط الثاني اللازم له هو الضبط، يعني تربية الولد على الضبط، يعني تنمية قوة الضبط في الولد. اي انسان فيه دوافع فطرية، دافع للطعام، دافع للشراب، دافع للنساء، دافع للغضب في قوتي الشهوات والغضب، وقوة الغضب ان اطلقتها فهي سبع اكلك اولا، كان مربوط جوعان فاطلقت فكاته واذا اكلك قبل ان ياكل غيرك، يبقى قوة الغضب هذيك السبع تماما. يبقى اذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تغضب. طيب والشهوة كالنار ان اضرمتها احرقتك انت، لانها طلع منك اول واحد هتحرق انت. يبقى القوتان اساسيتان قوة الغضب وقوة الشهوة، دي عبارة عن دوافع كثيرة جدا موجودة في الانسان. لكن من رحمة الله ومن حكمة الله في خلق الانسان المعد للابتلاءات تجاه هذه الدوافع موجودة ايه؟ انضباطات وقوى ضبط كثيرة جدا موجودة في الانسان يتزعمها العقل، العقل الذي ينظر في العواقب يدي لك امر قف هنا وسر هنا وهكذا. يبقى قوى دافعة وقوى ضبط، لابد ان تفهم ذلك عن الولد. يبقى انت هتربي الولد اول خطين من خطوط التربية، الخطين دول الرحمة والحسم، بالزود بقى الرحمة بنقول حنان والحب والرحمة والعطف لان هذه مفردات لها معانيها، وبعدين بنزود الحسم بنقول قوة الضبط عند الولد. يبقى لابد من الاثنين منذ نعومة اظفار الولد. اولا الولد لا بد له من الحنان والحب والعطف كما سنرى، وهذا تخلق باخلاق الله عز وجل، لا بد لازم تقدم الحنان والحب والعطف. بس خلي بالك ان اطلقت الحنان والحب والعطف اضعت الولد وانشأته بناء هشا رخوا، اسهل شيء ان ينقض هذا البناء، ولا يستطيع ان يكون جنديا من جنود الله، ولا يستطيع ان يقدم جهادا باي نوع من انواع الجهاد ان افرطت في الحنان والحب والرحمة الى اخره. في المقابل قوة الضبط والحسم مع الولد، ان افرطت في ذلك ايضا خرج الولد معقدا والعياذ بالله. انظر الى عمر رضي الله عنه كان في الجاهلية شديدا جدا على الناس، لماذا؟ احمله والده رباه على الشدة جافاه وهو صغير، فخرج كذلك الى ان عدله الاسلام واتزن بموازين محمد صلى الله عليه وسلم، فصار من احسن عمالقة العالمين رضي الله عنه. عمر الوزير الثاني للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالنشأة اول خطين من خطوط التربية، اول ما الولد يتولد هما ايه؟ الحب، الرعاية، الحنان، العطف، ادي خطه. الخط الثاني الحسم، لا بد من الخطين. بالولد بيكبر شيئا فشيئا لا بد ان يقل الحب، الحب حيقل والعطف حيقل والحنان حيقل وقوة الضغط تزيد، تعويض على كنترول حيزيد، والا اذا كان طول عمره حنان يبقى ضيعته في الدنيا والاخره. لابد من عملية اتزان ومراجعة مستمرة. في ساعة المرض الحب يزداد والعطف يزداد والحنان يزداد، نعم هذا مطلوب وده من احسن العلاجات للولد وللبنت، ده في مسألة التربية. اما ان انتهى المرض لا قلل بقى شوية، قلل بقى الافراط ده، وبعدين ارجع الى ماله الى قوة الضبط عند الولد، لابد ان تعوده على ان يضبط نفسه. وهذا هو القانون العظيم من قوانين النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي اوتي من جوامع الكلم، اذ يقول ليس الشديد بالسرعة وانما الشديد من ملك نفسه عند الغضب. هي قوة الضبط تعود الولد على الضبط. ازاي؟ ازاي ده؟ هناخد النهاردة مرحلة بسيطة في ثلاث اشياء، في ثلاث اشياء عند الولد في مسألة البكاء. او ما بيتولد ويستمر هكذا. في مسألة الرضاعة، في مسألة اخراج الافرازات، ثلاثة امور مع الولد. هو في حاجة غير كده مع الطفل الرضيع؟ الرضاعة تحدثنا عنها فيما مضى، لابد من الرضاعة من ثدي الام ولبن الام كما بينا معد للولد 40% من الحديد الموجود فيه يمتص عن طريق امعاء الولد غير اي لبن تاني 4% فقط. والحديد كما بينا لازم لزيادة الانتباه والتركيز، هذا يؤدي او يعادل نقص الذكاء ان كان في الولد نقص من الذكاء. يبقى اذا الرضاعة، وان تعسرتم فسترضع له اخرى، لابد من الرضاعة في المدة التي حددها الله عز وجل. والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة، ده الكلام ده قلناه قبل كده. لكن ده اللي نريده الان هو عملية الانضباط في الرضاعة، مش كلما بكى هوب رضع، ابدا ابدا. ده معناه لن يتعود على قوة الانضباط ابدا، لن يتعود على قوة ضبط نفسه ابدا، دعه يبدي ما شاء من البكاء. والرضاعة تكون بالتعود بحكم العادة الذي خلقت في الانسان، فالانسان فيه حكم الانف والعادة، هي موجودة في الانسان كما بينا من قبل. الام تستغلها بعملية توقيت الرضعات، ده شيء ضروري جدا، لازم الولد يكون فيه عملية توقيت للرضعات. لماذا؟ ده يعوده على قوة الضبط، مش كل ما يمكن تديله كل ما يمكن تديله بتقتله وهي لا تدري. يبقى دي بالنسبة للرضاع. وبالنسبة للبكاء، لا تنزعج بكثرة البكاء، بل البكاء يفيد الولد، لكن إن زاد فهو ضار عليه. فإذا فلا استجابة لكل بكاء من الطفل. انظر إلى عملية الإخراج بالإفرازات إلى البول والبراز للولد، ما هو المطلوب؟ المطلوب أن يعود الولد مرة بعد أخرى، سنة حتى تعود لازم. لماذا؟ في ذلك قوة ضبط كبيرة جدا للولد، تنفعه عند الكبر أول ما يشب بقى، وانتقل مرحلة الصبا وبعدين مرحلة الشباب والبلوغ، هيلاقي الكلام ده قوية عنده. عملية ضبط الإخراجات بطرق هي ميسرة الآن والحمد لله رب العالمين، في منتهى البساطة تعويض الولد، ولكن مطلوب الصبر. يبقى الثلاثة دول في البكاء أو في الرضاعة، البكاء أو الرضاعة أو في مسألة إخراج الإفرازات، يبقى دي مسألة الضبط في الثلاثة دول. أما بقى الرعاية والحب والحنان فذلك لابد أن نأخذه بشيء من التفصيل، إذا في منتهى الأهمية. أعظم أسلوب ناجح في تربية الأولاد، التربية الإسلامية الصحيحة، هو الحب والعطف والحنان من الأم ومن الأب. الأم معدة لذلك، لكن ظلمتها الجاهلية الحديثة وفتحت لها ميادين ما يسمى بالعمل، وتركت العمل الأساسي في رضاعة الولد وفي إعطائه الحب والحنان والرعاية، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإذا مسألة الحب هذه موجودة، خلقها الله في الأمهات والآباء، لكن بعض الآباء عنده أوامر عسكرية، ولا بنت أوامر عسكرية، وإن لم يفعل ذلك فليس من الرجال، يدلع الزاج، لا حول ولا قوة إلا بالله، هذا من أخطر ما يكون. لابد من الحب عند الأب، ومن الحب والرعاية عند الأم، ومن الموادة بين الأم والأب، هذه أعظم وسيلة، وإن كان بالتظاهر أمام الأولاد والبنات، لابد من هذا، لأن أعظم وسيلة في تربية الولد، عشان ما يطلعش معقد، يطلع متزن، إزاي؟ مسألة الحب والحنان. إيه حكاية الحب والحنان دي؟ الله خلقنا عز وجل في أحسن تقويم. يعني ايه؟ يعني التخلق باخلاق الله في الدنيا ومجاورة الله عز وجل في الاخرة، هذا احسن، ده اختصار احسن تقويم، اللي هو اخلاق الله في الدنيا ومجاورة الله كأجن على هذا التخلق في الجنة. طيب اخلاق الله من اسمائه انه الحنان المنان، كما بينا ذلك ببعض من الإشارة في الدروس الماضية. عباد الله، توبوا إلى ربكم واستغفروه، واستغفر الله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأعزاء، الله عز وجل هو الحنان، نعيدها شرح هذا الاسم. حنان يعني إيه؟ لقد قال تعالى عن يحيى عليه السلام: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. وحنانا من لدنا، ما هو الحنان في اللغة؟ لابد لكل منكم أن يعلم هذا، لأن مسألة الحب والتحنن والعطف على الأولاد ما هي إلا تخلق بأخلاق الله عز وجل، لأنه الحنان تبارك وتعالى، علاوة على أنه الرب، رب اللي بيعمل كل حاجة لك في الدين والدنيا والآخرة. لكن هذه الأفعال بتبقى إزاي؟ الحنان عز وجل، الرحمن الرحيم، كما رأينا في فتحة الكتاب الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، وفي الآية الثالثة الرحمن الرحيم، وبينهما الحمد بغير نقص وبغير عيب وبغير مذمة لله. لماذا؟ رب العالمين، هو رب العالمين، علاوة على ذلك هو الحنان. الحنان في اللغة يقال في لغة العرب حنت الإبل، يعني إذا نزعت إلى أوطانها دارت لتعود إلى أوطانها، حنت إلى معاطنها في أوطانها، حنت الإبل. وحنت الإبل إذا أخرجت صوتا متهدجا حزينا كله حب كله تعطف كله اشتياق لولدها، يبقى حنين الإبل إما بالنزاع الرجوع إلى الموطن الأصلي، وإما بإخراج الصوت الطرود اللي هو اشتياق إلى ولدها، هو ده حنت الإبل. كذلك المرأة الحنانة التي تحن إلى زوجها الأول، لماذا تركني؟ لماذا تركت؟ لماذا افترقنا؟ لما كان هذا؟ هي تحبه مع أنها تزودت زوجا آخر، ولكنها تحن إليه ولا تصرح بذلك لأحد، وإن ظهر ذلك عليها برغم أنفها فهذه تسمى المرأة الحنانة. ثم يقولون المرأة الحنون التي تتزوج من أجل صغارها لا من أجل حاجتها إلى الزواج. ألي أعطيك شيئا عن مسألة الحنان؟ كذلك الحنان هو صوت الطرب سواء في مسألة فرح أو في مسألة حزن، لأن الطرب يؤثر على الأذن، الطرب يؤثر على الأذن، فمن أجل ذلك سمي بالحنان سواء بفرح أو بحزن. كذلك حنين الجزع الذي كان يخطب عليه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حنين هذا الجزع إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما صنع له المنبر فصعد عليه وترك الجزع فحن الجزع إليه بحنينين، الحنين الأول هو نزاعه وميله ومحاولة حركته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر، كذلك صوت عجيب، وتلك من دلائل النبي محمد دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم ومن معجزاته وخوارقه صلى الله عليه وسلم، إخراجه لصوت متهدج ينم عن تحنن شديد جدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يقول عليه كلمة التوحيد، كان يعلي عليه كلمة لا إله إلا الله، حنين الجزع إليه، تحنن إليه. وإذا خذ الحنان وله المثل الأعلى بما يليق بجلاله وعظيم سلطانه، الحنان كما بينا سابقا هو الذي يقبل على من أعرض عنه، يقبل على من أعرض، الحنان الكافر أعرض عن الله ومع ذلك يتحنن الله له لعله يرجع، المشرك شتم الله وسب الله وأعرض عن الله ومع ذلك يأتيه الله من كل صوب وحدب ومن كل اتجاه بكل الحدث بكل العواطف بكل المؤثرات، لأن الله هو الحنان عز وجل مع إعراض الناس عنه. الناس ابتعدوا ويقول لهم تعال، خيره إلى العباد نازل وشرهم إليه صاعد، الحنان. فاللي عنده حنان على أبنائه إنما ذلك لماذا؟ من لدن الله عز وجل. يحيى كان وحنانا من لدنا، يعني ايه وحنانا من لدنا؟ كان قلبه رقيق، قلب يحيى رقيق مؤثر في الناس، دكاء عنده حنان، الناس يشتموه يبهدلوه ويتقرب اليه ابتغاء مرضات الله، عنده حنان من لدن الله عز وجل بغير اسباب بجبروت الله باقتدار الله، لان الله هو الحنان. لو حنانا من لدنا معناه مؤثر جدا في الناس، عاطفي، يعرف ازاي يتكلم. اي ملك يتحنن الى الناس؟ في ملك من ملوك الارض يتحنن الى الناس؟ وروني كده ملك من ملوك الارض مع اقتداره عليهم واستطاعته ان يأتي بخير منهم ومع غناه عنهم، انه لا يتحنن عليهم ابدا، ولكن الله عز وجل هو الحنان المنان تبارك وتعالى، حنان يقبل على من اعرض عنه. لابد ايضا ان تتخلق بهذا الاسم من اخلاق الله عز وجل، خلق عظيم من اخلاق الله تبارك وتعالى، الحنان على معاني تليق بجلال الله وعظيم سلطانه. انظر الى تحنن الله في القرآن، كتير قوي من الناس ما بياخدش باله، كثير جدا من المسلمين الان، وهذه كارثة والله العظيم، لا ينتبه الى اسلوب التحنن في القرآن. القرآن في معظمه عاطفي، عاطفي جدا، مؤثر جدا. لماذا امر الحق عز وجل نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم بتزيين القرآن بالصوت الجميل؟ لماذا امره بذلك؟ بل في الحديث الصحيح ما معناه؟ ما اذن الله لشيء كاذنه لنبي حسن الصوت يسقرأ القرآن، ما أدرى بشيء في السماوات العلى ولا في الأرضين، كأنه لنبي حسن الصوت عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن. طب ما كفاية أول منشور ملكي، واحد اثنين ثلاثة أربعة ودمتم والجنة ونار وبس. لكنه الحنان عز وجل ما نفعش معاك الطريق ده، يأتيك بطريق آخر. الأسلوب ده ما حوقش فيه، يجيب لك أسلوب تاني. هذه أساليب القرآن تدور حول تحنن الحنان عز وجل، يقبل على من أعرض عنه. يبقى عندك صبر على الولد، ده أولى الناس بك، اجعلهم أسعد الناس بك، اجعل ولدك وابنتك أسعد الناس بك. أما لك بذلك إذا لم تتخلق باسمه تعالى الحنان، لابد من التخلق باسمه تعالى الحنان. شوف أساليب التحنن في القرآن بغير حدود، شيء مذهل لو رجعت أسلوب التحنن. أدي نمرة واحد، تزيين القرآن بالصوت. طب ما كفاية قراءة القرآن كده عادي، قراءة عادي كقراءة الجراء، لا لابد له من الترتيب والنغم الجميل، لأن الحنان عبارة عن طرف الأذن بالتحزين أو حتى بالفرع عند الترغيب وعند ذكر الجنات، عبارة عن دقة تأثير قوي جدا على الأذن، أنزله الله هكذا. وسبحان الله العظيم، وخلق الأصوات الجميلة لتزين القرآن. يبقى زينوا القرآن بأصواتكم، هذا في الحديث الصحيح. لماذا؟ تحنن من الله عز وجل. زي ما قلنا كان كفاية أوي منشور ملكي، منشور عسكري، كزلجاء الملوك الأرض، وحاشا لله عز وجل. هذا أول أسلوب من أسلوب التحنن اللي موجود في القرآن. انظر إلى الآية 50 من سورة الكهف، يقول تعالى: وإذ كنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب، مرضيش يسجد لأبيكم آدم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. حد فيكم شعر بأسلوب التحنن والعتاب الرقيق جدا والشديد جدا في هذه الآية؟ أو قاعدين يقروا يقول لك الله يا عم الشيخ، الله النار، الله فتح الله عليه، كله الله، وهو لا يدري اللي يسمع ايه. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظر إلى التحنن الرهيب في هذه الآية. يقول الحق عز وجل: يا بني آدم. يعني يا بني آدم؟ يعني يا أولاد الراجل اللي أنا بحبه، لو في أحسن تكوين جاري في الجنة، زي بقول يا بني إسرائيل. لا إله إلا الله، إسرائيل يعقوب عليه السلام نبي كريم، ابن الكريم، ابن الكريم. لا إله إلا الله، قلنا يا بني إسرائيل، يا أبناء رجل الطيب الصالح النبي الكريم المكرم عندي، خلوا عندكم شوية دم، خفوا شوية يا بني إسرائيل. كذلك يا بني آدم، أنا أسجدت الملائكة لأبيكم وطرق، والملائكة مقربون عندي ومكرمون عندي، ومع ذلك أسجدتهم كلهم لأبيكم آدم. يعني آدم ده مهم عندي قوي، يبقى المفروض تكون عندك دم بقى وتشكر نعمة الله. ولم أكتفي بذلك، بل تركت إبليس من رحمتي ولعنته ورجمته. لماذا؟ لأنه رفض السجود لأبيكم آدم. كل ده عملت له، خلقت آدم آخر المخلوقات ورتبت له كل شيء وأعددت له كل شيء، فما رفع آدم رأسه إلا وقد أعددت له كل شيء، كل شيء أعددته لأبيكم آدم. طردت إبليس فسق عن أمر ربه لما أمرته بالسجود لأبيكم آدم. بقى بعد ذلك كله تظاهرونه علي وتظاهرون جنده وذريته علي. أنا الحق، لي أوامر ونواهي، الشيطان له أوامر ونواهي. تظاهرون من؟ تظاهروني وقد أسجدت الملائكة لأبيكم آدم وطردت إبليس من رحمتي لأنه لم يسجد له، أفبعد ذلك تظاهرونه في أوامره ونواهيه علي في أوامري ونواهي؟ أفتتخذونه وذريته أولياء ومن دوني وعلى الرحمن الرحيم وعلى الحنان وأنا خلقتكم في أحسن تقويم، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ ويعني بيتحنن ليه في الإبليس ده، بيدعوك عشان تبقى في النار وهم لكم عدو. بئس للظالمين بدلا. انظر الى التحنن من الله من الحنان في القرآن العظيم. في سورة الملك مثلا يقول تعالى: اولم يروا الى الطير فوقهم صافات ويقبضن. حمامة مشت تدلع في الفضاء فوق، تقبض الاجنحة وترسلها، والحمام كجماعة يمشي صفوف وتشكيلات عجيبة ما يمسكهن الا من الا الرحمن. يقول لك انا رحمتي وسعت كل شيء. هذا الطير المشي يتدلع في السماء وانا امسكه ورحاه ورحمته، هو مسخر لك ومخلوق لك، فمن باب اولى ان ترحم انت عندي اكثر من الطير، لان الطير مسخر لك. لا اله الا الله، فهلموا الى التوحيد. هكذا تقول آية من سورة الملك. لا اله الا الله، الحنان المنان. في الآية 59 من سورة الإسراء: وما منعنا، في حاجة بتمنع الله؟ اهو اسمع بقى، حنان تقول ايه؟ حنان سبحانه وتعالى له الحمد وله المنة، حنان ولك وما منعنا ان نرسل بالآيات الخوارق يعني والمعجزات، ليه يا رب ما ارسلتهاش؟ قال لك الا ان كذب بها الاولون، فانا بحبكم لو عملت لك خوارق ومعجزات زي ما انت عاوز وقلت لا حدغدغك في اسفل سافلين وحقلص عليك بالتهوله مش حدلك فرصه، لكني انا الرحمن الرحيم انا الحنان اقبل على من اعرض عني، وما منعنا ان نرسل بالايات الا ان كذب بها الاولون، واتينا ثمود الناقه مبصره فظلموا بها وما نرسل بالايات الا تخويفا. اساليب عظيمه جدا من اساليب التحنن في القران العظيم، كل ده عشان ايه؟ عشان يؤثر على الناس. يبقى انت ايضا يجب ان تتخلق باخلاق الله ويبقى عندك شيء من الحنان والتحنن على ولدك وعلى ابنتك عشان تؤثر فيهما. لماذا؟ لكي تربي البغال والخنازير كما يفعل الناس الان، بل لكي تربي جنودا من جنود الله عز وجل. هذا هو الهدف، هذا هو الهدف. الكفار يربون ابنائهم تربيه جسميه وفكريه الى اخره، يربونهم لماذا؟ ليكونوا من اصحاب السعيد. لماذا؟ يدق بغال حاجه تستم مكبا على وجهه، الهدف هو الدنيا ولا بعث على الاخره، طلاق الاخره من ادمغتهم. اما انت فتربي ولدك هذا بالتحنن، لماذا؟ لكي يكون في مجاوره الله عز وجل بعد ان يكون جندا من جنود الله تبارك وتعالى. وانظروا الى سيره النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما الذي فعله مع الاولاد الصغار؟ لقد كان يحمل الطفله الصغيره على كتفيه وهو يصلي عليه الصلاه والسلام. انظر الى تحنن النبي، لقد كان يقبل الاولاد، لقد كنت تجد اعظم الرحمه في قلب النبي صلى الله عليه وسلم تجاه الاولاد الصغار. اذا جاء لكي يجني بستانا من البساتين، اتدرون لمن يعطي اول ثمره يجنيها عليه الصلاه؟ يعطيها لاصغر وليد موجود بين الناس في القوم الذين حضروا جنى البستان. انه التحنن من الله عز وجل والتخلق باخلاق الله تبارك وتعالى. فلا بد اذا ان نتخلق بهذا الخلق في تربيه الولد. يبقى دي مساله الحب والرعايه والعطف، ان تخلقت باخلاق الله. ليه؟ النبي كان عارف ان الحسن والحسين هيحصل فيه ايه؟ النبي عليه الصلاة كان يعلم ان الحسين رضي الله عنه هيحصل له ايه؟ كان عارف انه مقتول بارض الشام، وعلم ذلك واخبر بذلك وتنبأ بذلك، يعلم انه سيد الشهداء مع اخيه الحسن، ولذلك كان يحبهما حبا جما. يقول لك ابني هذين، ابن ده وابن ده، ويفتخر بهما. ليه؟ لانه سيعدهما لكي يقتلى في سبيل الله تبارك وتعالى. الحسن رضي الله عنه قتل بالسم، والحسين رضي الله عنه قتل كما تعلمون. يبقى الحب لماذا؟ والتحنن عشان تطلع ولد قوي. لماذا؟ ليكون احد جنود الله تبارك وتعالى. عباد الله، توجهوا الى ربكم بقلوب متيقنة من اجابة رب العالمين للدعاء تبارك وتعالى، ومن قدرته على فعل ما يريد.
ونصلي ونسلم على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله. ايها الاخوه الاعزاء، قبل ان نبدا هذا السنه نذكر بامرين هامين. اولهما درس القران. نعم تفضل. نعم احدما يعني سيدنا عمر رضي الله عنه سمع نشيده من اخر الصحف. يعني في واحد ما بيقدرش عندوش قوه الضبط بتكلمنا عليها ما تعودش عليها، ما يقدرش يمسك نفسه في الذكاء. المفروض نمسك انفسنا عشان ما نشوش على القران ولا تشوش على اللي جنبك عايز يخشع. فما فيش حد ابدا يوافق على رفع الصوت في الذكاء في الصلاه، مفيش حد يوافق على كده. ودايما بنقول الكلام ده، انما هي مساله بقى في ناس ما بتقدرش. يبقى خلاص هتعمل ايه بقى؟ فقال ما شاء الله. كل واحد عليهم يحاول، لكن الصلاة ما غفلتش ولا شيء، لكن يحاول عشان يسيب غير يسمع ويبكي كما يبكي هو. لان في ناس يبقى طريقه للبكاء، اول ما حد عمل دوشه خلاص انتبه لك، راح الانتباه عن القران ما بكاش، يبقى منع رحمه عن اخيه. تبليغ. بس احنا عايزين اسئله تكون محصوره ان شاء الله في المساجد والمقابر دي كفيله قوي انها تاخذ كام يوم مناقشه، وقدامنا مثلا 10 دقائق مش زي ده كما تعلمون. المساجد والمقابر عشان يعني اللي عايز يسمع الكلام ده بيتعقل الشروط موجود. انا طبعا ماليش علاقه بماديات الاشرطه خالص، بس الشروط موجود، اسمه المساجد والقبور والشبهات، الشروط موجود كده. لكن هذا السؤال الاخ الكريم بيقول فيه ايه؟ بيقول انا دخلت مسجد وفي قبر بس منفصل عني، يمين شويه شمال شويه ورا مش في القبله، فحكم الصلاه ايه؟ احنا هنجاوب على الاسئله باعتبار انكم حفظتم احاديث رسول الله عليه الصلاه والسلام انه بيدعو الله مع الليل بمسجد على ايه؟ على قبر. من اولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامه. وغير اوائل وانهاكم عن ذلك بالثلاث احاديث ان ننسى فلا ننساها ابدا. يعني ان في الموضوع ما ينساهاش الثلاث احاديث دول. وكمان تعليق ام المؤمنين المبرأة عائشة رضي الله عنها لما قالت يحذر مثلا لم يصنعوا وبيلعن الذين اتخذوا قبور انبياء وصالحين المساجد. تقول عائشة يحذر ايه؟ يعني اذا عائشة رضي الله عنها لما استأمرها او استفتوها في مسألة دفن النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد فقالت معاذ الله ده هو مات بين حجري وسحري وبين سحري ونحري. ومع ذلك سمعته يقول لعن الله العدى المسائل تقل قبور انبياء وصالح المسائل. تقول عائشة يحذر مثل الذي صنعه. قالت فلولا ذاك ابرز قبره. يعني تبقى عارف ان ام المؤمنين منعت دفن النبي عليه الصلاة والسلام في مسجده وانما دفن في بيته. لماذا؟ عشان لو دفن هناك في البقيع كان هيقام عليه ايه؟ مسجد. فما منعت ام المؤمنين ذلك الا قاضي. لما بعد ان دفن في اعظم مكان دفاعا عن مسألة إقامة المساجد على القبور ألا هو بيته صلى الله عليه وسلم. السؤال الآن واحد بيخش مسجد القبر يمين أو شمال أو ورا مواش القبلة ومنعزل عن المسجد العبرة هي أخي الكريم ليست بمسألة حوائط وطوب وأحجار إطلاق. إذا كان مش بالعوائط اللي حاشا لله مش مسألة حجارة وطوب ورخام وكلام من ده. القبر يمين ولا شمال المسألة حاجة تانية خالص. المسألة ان الشرك يقع في العالم. كيف؟ ازاي بدأ الشرك في العالم؟ عارفين؟ بدأ الشرك في العالم ازاي؟ ودى النسوع عن الغفة اوقع ناسر. بس عارفين شرك العالم؟ شرك العالم كبنيته الغلوية في تعظيم الصالحين بعد موتهم. فادخل الجدة في عقائد الناس هي مسألة الاوهام. زيها زي الكرامات. ما الكرامات حق برض والصالحين معظمين عند الله. هذا حق وهذا حق. لكن الغلو بقى اللي الشيطان بيستغله هو اللي بيودي في جاهل. بيودي في الغلو في تعظيم الصالحين بعد موتهم. بدا عمل عليهم ايه؟ ابدا يجلسوا عندها يذكروا الله. وبعدين حصل ايه؟ وسع الامر شويه. وبعدين قال عدد زاد نعمل ايه؟ نعمل صور وتماثيل للموتى الصالحين ونخليها عندنا في بيوتنا ونشهد اصنام والتماثيل من هنا. فالعبره بماذا؟ باقتران المسجد والقبر. احفظ ده السؤال اخو الكريم. اقتران ثلاث كلمات هم. اقتران المسجد بالقبر. ثلاث كلمات. اقتران المسجد بالقبر. احفظ دي. كمان مرة احفظ ثلاث كلمات دول. الاقتران اقتران المسجد بالايه؟ بالقبر. سيان كان بقى القبر قدام ورا يمين شمال منعزل مش منعزل. المصيبة واحدة والكارثة واحدة. مجرد اقتران المسجد بالقبر هذا هو الملعون. انما بقى لو كان القبر في القبلة دي مسألة لا تخص المساجد. يستوي فيها بقى القبر في القبلة ورا القبلة يمين القبلة شمال القبلة. حدث الاقتران يعني الغلو في تعظيم الصالحين هيحصل يعني الشرك لله. من اجل ذلك كل هذا ملعون. انما القبر بقى في القبلة دي مسألة ملهاش دعوة بالمساجد. وانما القبر والقبلة دي مسألة لها دعوة ايه؟ بزيارة القبور. النبي عليه الصلاة والسلام امرنا بماذا؟ بزيارة القبور. كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الا فزوروها لانها تذكر الاخرة وتوافق العين وتسيل الدمعة وتوافق القلب الى اخره. طيب زيارة القبور بعد اكثر من 13 سنة امر بها النبي عليه الصلاة والسلام. كان نهى عنها. ليه؟ لان شرك قريش اصل الغلو في تعظيم من؟ صالحين. بعد ايه؟ لان مطهم انتقلوا الى البرزخ يعني عالم الغيب. والجبت هو الاوهام. الاوهام بان في قوة غيبية لغير الله. ازاي؟ عن طريق وساطة الصالحين اي التعبان اهو. بتسلسل كده شوية شوية والشيطان عايز يخون نياشا يقول لك الصالح ده كان ربنا عامل مجلس ادارة حاشا لله والميت الصالح ده عضو مجلس ادارة. يا اسطى بقى والجبت بقى اللي هو الجبت وعمينا بالجبت والطابور بداية بايه؟ بانك تعمد ربنا عند القبر بتاعك كنت مكان فاخر انت عارف مقبول عنه. هوب بوس هوب طوف هوب اسبح انزل الموالد والشرك اللي حصل ده كله كله ناتج عن ايه؟ برضه اقتران المسجد بالقبر. انما لو انت بتزور المقابر لما امر بها النبي عايز تصلي اوعى تصلي مثلا ركعتين او اتزنقنا في المواصلات واحنا ماشيين بحديث الميت والاشاره والمرور والامتحان وبندخل الميت وعلى بعد صلاه العصر والمغرب اذن على الله ولن نستطيع الانصراف والمغرب حاجات. لو في مكان قريب من المقابر ماشي ماشي. وفي علماء منعوه انما هنقول ماشي، بس بشرط ما يكونش المقابر في القبلة. هي دي لا تتخذ القبور ايه؟ لا تصلي الى القبور ولا تجلس عليها، او لا تجلس على القبور ولا تصلي اليها. هذا الحديث في صحيح مسلم. يبقى لما نسيب القبور وصاب بك الصلاة اوعى المقابر الاساسيين في القبلة. انما مسجد ما هذا المسجد مكان ايه؟ بنى الاذان صلاة الخمس يمكن يتكلم مسجد بقى مسجد الصلاة الخمس فيه ده مسجد. لا 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 القبر يارى يمين شمال قدام بعيد مش بعيد. حدث الاقتران حدث كل لعنة. إذا أنت بقى تفتي نفسك بنفسك، إذا أنت علمت أن الخمس بيلعن إيه؟ المسجد المقترن بالقبر، سيئة القبر يمين شمال ورا قدام، هو هتقول بقى زي اللي بيلبسوا على الناس دينهم، يقول لك قدام القبر مش القبلة، ينزل ايه؟ أنا ما عنديش في الحديث لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليه، هو ده بس، هذا الحديث خاص بالقبور، إنما المساجد خاص بقى الأحاديث اللي لعن الله على إني أنهاكم عن ذلك أولئك شيء قط عند الله يوم القيامة. طرح الإجابة يا يبقى اذا ما حدش يقول بقى القبر مين شمال بعيد اقتران خلاص ولو بينهم 100 متر. في سورة التوبة خلي بالك لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه. ايه يعني مسجد اسس؟ تعلمون قصة مسجد الضراب؟ عارفينه؟ في سورة التوبة اقراها انت. مسجد الضراب مسجد مبني ومش ميت. مسجد الضراب انا معيش النظارة عشان كده اللي بعته ورقة بس. اللي يبقى يبعت ورقة يرد على الاسبوع القادم ان شاء الله. اي سؤال حتى في الفقه بس ان شاء الله تكون الاسبوع القادم. الدين ورقة النهاردة وان شاء الله نرد على الاسبوع القادم باذن الله. احنا بنقول ايه؟ بنقول مسجد الضراب. ايه مسجد الضراب؟ ده اتخذ من المنافقين. انا مسجد. طب ما نطلب المنافقين منا؟ واشتغل ايه فيه؟ ما بين هو استغلال مصلحة المسلمين؟ لا عند الله لا. في ميزان نحن أي يا عم وضاف وطهر المنافقين منه خلاص اضرب المنافقين بان حاله مشيت وخليه مسجد استغل الفلوس غنيمة. لا 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 في المساجد لا. في ناس كتير متعشر في الصليب بخير في الطيبة لشرط المساجد ان تؤسس على ايه؟ تقوى. من ثاني يوم ولا من اول ايه؟ من اول يوم لازم يبنى لله مقبولتوش لاي هدف اخر. يبنى لتقوى الله اسس على التقوى هذا هو الشرط. فإن بني على قبر وقد لعن الرسول صلى الله عليه وسلم فاعل ذلك فلن يؤسس على التقوى لأنه أسس على محاربة رسول الله. إلى أين التقوى هنا بقى؟ إلى المفروض الحكم هو إيه؟ هدم كل هذه المساجد. إلا أن يكون مسجد. أنا هخلص السؤال إحنا قاعدين مع الرشحة. نعرف الموضوع اللي بيتفتح دي خلاص. إلا أن يكون مسجد إيه؟ واحد دافن فيه. يعني أقيم مسجد لله. لأن واحد مثلا الناس انبسطوا منه أن يدفنوا في الجامعة دي. اهو ده بقى يبقى ايه؟ تعدي على بيت الله. مش هدم المسجد انما تعدي على بيت الله وينقل الى مقابر المسلمين. نعم. لا انت سألت سؤال غير ماشي. انت سألت برضه. نعم. جنب القبور ده افضل وده كان على عهد النبي عليه الصلاه والسلام. لكن لو في مطر او في مكان غير معد لو في مكان مفيش مكان معد يعني او يعني في ظروف ممكن اي تصلي جنازه في المسجد كان على عهد ام المؤمنين رضي الله عنها وقد اعترض بعض الاصحاب فقالت ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على فلان ابن فلان الا في المسجد لان قانون مطير هينحر او لا تحت اي ظرف من الظروف وما يقدرش يصلي فيه او مفيش مكان عند المقابر نفسه. انما الافضل هو ايه؟ ان هو مكان مخصص عند المقابر لصلاه الجنازه. انا عايز المساجد على القبور استمع اتفضل. في اهل القريه كان مسجد على قبر فعملوا حل وسط زي سنجر كده. حل وسط يعني لغوا ده عن ده. لا الحل الصح لازم النبي عايز يتكلم هو اللي يشتغل. النبي قال ايه عايز يتكلم في المسائل دي؟ مسجد اسس على التقوى تسيبه. ما هو اسس على التقوى هبته. لان انا اصلا مش هذا مسجد الضرار عشان تعمل فيه ايه؟ حرقه. وقال له لا تقم فيه ايه؟ يعني ابدا يعني. يعني بس خد حديث قلت له ايه؟ لسه خلصت. استنى يا لسه خلصت. بقول لا تقم فيه ابدا يعني ايه؟ يعني ما تصليش فيه يوم القيامه. المكان ده اهو. ليه؟ من غير ليه؟ من غير ليه؟ مش ليه هنا؟ هو كده. ان المساجد لم تكن لانه علام الغيوب ببساطه لانه علام الغيوب. ويعلم الشيطان غلب الناس في ليه؟ يقول لك لا مسجد يبقى لابد ان يؤسس على ماذا؟ على التقوى والا حرقه النبي عليه الصلاه والسلام وان لا تقم فيه ابدا. يعني الى يوم القيامه غير مسموح ان يقام مسجد الى يوم القيامه في هذا المكان اللي تقف فيه مسجد الايه؟ الضراب. فلما جئنا مسجد اخوانا عايزين نتعلم اداب العلم شويه. ان لسه نرد على السؤال ودخل الفائض يعني ايه مستعجل على ايه؟ لعل اللي بقلبه في فائده اكبر من اللي انت مشغول بيه. انما الشيطان بيشغلك بالسؤال الثاني وانا بقول لك كلام انت ما تاخدش بالك منه. فاسمع الكلام. فالمهم الشرط ان يكون مسجد اساسا على ايه؟ على التقوى من اول يوم. فهذا المسجد اللي كان في بلدكم نقول هو الناس اتدفن فيه؟ ولا هو الناس كان موجود والمسجد بنى عليه؟ اذا كان موجود والمسجد بنى عليه لابد من هدمه ولا صح الصلاه فيه الى يوم القيامه. وان كان دفن في المسجد لا ينقل الى ماذا؟ الى مقابر المسلمين. هو ده الصح الذي لا نحيد عنه ابدا. ان مفيش مسائل تقول لك نستفيد قدامك احنا جماعه فارغ فارغ. هو المسجد ده المطلوب منه ايه؟ ايه المطلوب من المسجد يعني؟ شيء يمنع عنك الشمس والمطر بس. يعني هتجيب الزيت الكلام ده؟ انا ضد الحاجات دي. لما بنحاول نحللها بقى يا ربنا يكتب لنا ما حللش بقى عشان المسجد اصل في موقع ايه؟ واصل برضه عشان ما فيش فيه حشرات مش عارف كده نحللها يعني كده. انما ابسط شيء انك انت تكون المساجد ابسط شيء الغلو فيها مش شيء مش مطلوب خالص. شيء يمنع لا تحمله ولا تظفره بس ما لهاش علاقه كده. شكل حنخلي من ده ابيض شويه بقى نغير من الوصف ولا اي حاجه. انما كل كلام طبعا مش ينفعش. فالمساجد اي مكان ما فيش عندك الشمس والمطر مش روح هنستغل المباني فالنبي اولى. بل ما كانش فيه قبر ده المنافقين هيشيب كان يشيب وتنتهي. لا 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 فهمت حكم الله في هذا؟ لا ايه؟ واحد واحد سؤال يعني نص الفقه اكثر شويه من مساله المساجد والمصاجد. لا على الاخر كان بيقول لك ايه؟ الصلاه خلف الامام. خلي بالك خلف الامام دي قضيه خلافيه في اختلاف كثير يعني. الامام بيقول لك لو مبتدع بتقول له بطل جد عليه. مفيش فايده السنه يروح ده مهتم. انما لو عنده شرك ده مش عليك ابتداع بس. ما في قلبي شر بس اللي في قلبي ده هتعرفه ازاي؟ لابد من الاختلاف، لابد من النقاش، لابد من اقامه الحجه عليه عشان تعرف ان دي شويه لا ابعد عنه ما تخليش وراه، الدنيا ما تبقتش على ده، بل نمنعه من الامامه لو انا بقول الامر امنعه من ما لم يوحد الله، لان ربنا مش هيقبل عمل الا مبني على ماذا؟ على التوحيد، فامام عمله غير مخلوق، صلاته غير ما هي اشركت لا يخبطن عمله، فلو تيقن لك انه شرك لا يحل لك ان تصلي خلفه، انه مجرد البدعه او جهل او الى اخره، لا دي مش صلوا خلف كل باب وفاجر فان اصابوا فلكم ولهم وان اخطاوا فلكم وعليهم. لكن مساله الشرك هذه مساله ثانيه خالص. ومع ذلك النصيحه باستمرار المسلمين يعني تخرج من المسائل الخلافيه دي وتنصح المسلمين بدل ما تحكم على السرعه انصح الغير يكون مش عارف بس انصح ازاي باسلوب مين او امر ملكي ولا اسلوب التحمل اللي خدناه النهارده. انا كنت زمان كنت عنيف جدا هو كده يمين وشمال واحد في واحد في خمسه بخمسه وثلاثه في اربعه باثنين هي كده وخلاص. لا ده القران مش كده. ده القران كله تحمل اثاره العواطف كانها عمليه تخدير وبعدين في ايه؟ تشحنه بقى بالحق من غير طبع. يبقى كلمه بالطريقه شوف هتاثير منين. ادعو الى سبيل ربك بالحكمات والهي هي موعظه يعني هو تحمل ما هو مش موعظه مش ممكن تكون موعظه من غير تحمل. التحمل والموعظه متلازمان. موعظة لازم يكون ليها اسلوب حلو كده اللي هو اسلوب الحنان سبحانه وتعالى. يبقى لما تيجي تقول صلاتك ما تنفعش انت حكمت على طول. طب الاول انصح هو المطلوب ايه؟ النصيحة اولا. فان تبين لك انه يقول مدد يا فلان اغثني يا فلان او يدفع عند القبر فلان او ينزل لفلان او يتوب عند قبر فلان فهذا شرك ولا يحل لك ان تصلي خلفه بشرط انك تنصحه الايه؟ الاول. نعم. لان كانت مسألة انا عاوز الشبهات بتاع المساجد والمقابر للناس اللي ما حضرناش قبل كده. ما تجرناش لمسائل خلافيه، خلينا في المسائل الاول اللي هي ايه؟ الناس اللي ما حضرناش قبل كده. كان في الاخ كان بيسال هنا الاول، لا انت مخصوص. اللي هو ما سمعناش قبل كده. اللي هو الاسلام مش عارف قاعدين ليه؟ يعني انت حافظين الكلمات سيب المكان ده غير اللي حافظ القران مش حافظين الا في مساجد والمقابر. انت حافظينه. وبقى لنا كام سنه من هنا. بيتكلم على سيدة. اولا السيدة والحسين هم ايه؟ سواد الاعين وحبات القلوب. هم على ايه؟ دين. والناصح المسلم الناصح لما يجي يدعو الى الله ما ينتقش يبقى عنده دفاع كده يقول اللي قدام منه يتصام يقرا الحسين يسمى ايه يقرا اهل البيت. وقدام كده اهل البيت يبقى ايه؟ مفيش حد هيقبل منك حاجه. لان اللي بيقرا اهل البيت يبقى هيقرا النبي. واللي هيقرا النبي عشان يبقى هيقرا ربنا. ده مفيش فيها الكلام ده. ده حاجه معروف. واللي بيقرا الصالحين هيقرا ربنا. ده ما فيش كره للصالحين ده. لا انت حد سنة حيانة عمر. فالسيدة والحسين ده هنا هو. طيب هنا واحد. وعارفين احنا قيمتهم قوي. انما السيدة والحسين ده هنا قسما برب العرش العظيم لم تأتي شعرة لا من الحسين ولا من سلسلة الى هنا. وانما هم النصابون والتجاجلة. بلغت الصليب الفجرس. عايزين ياكلوا فلوس الناس. ياكلوها ازاي؟ زي اللي دخلوا الحمار ويحلوا في مساوى. انما الحسين جه هنا ولا سلسلة جه هنا. خالص اطلاق. فليس لله هنا. شو بقى نعيش البديل واحد حبهم بغير حدود كما تعلم. حب شرعي. لما اثنين هم ما جوش هنا. لا تنحيفة. عشان يحملوا حدوها ابول ابنهم البدوي شعراني الدسوقي تشطوشي الحريتي عد بقى 30,000 وصل هنا في بلدنا ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. لا تنحيفة بس. مين الثلاثة؟ لا انا حقيقي الحسين هنا. فرضا يعني. اسم الحسين هنا. طب الحسين لا هنا. الله يهم اللي عنده دم واللي عنده نظر هو الاهل ما هيرش في الشدة في الكلام ده اهل. يبقى عارف انه قتل يتفعل فيه ما فعل واللي حصل له يروح عند قبره اذا غرف واحد الافراح هناك وزود النساء هناك اذا غرف هناك ديت وقد علم ما فعل بالحسين في ذات كبد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي يحب حبا شديد هو الحسن يمرق اذا غرف يهيس عند قبره طب هي زيادة القبور للموعظة ولا الافراح عرفت جاء من الصليب بيقول لك عرفت انه يقول لك بركة طب ما هو ده الشر هو البركة ما هو ده الشر وبارك على محمد وعلى في كل صلاة يبقى ازاي بتطلب البركة من الحسين ومن غير الحسين بقى يبقى لو ان الحسين هنا نمرة واحد مفيش يوصل لحسن ابني نمرة اثنين اذا كان ناس بتقيم على قبره فلا بد من هدمه من الامر الذي امر بذلك الله انما الشياطين بيقول لك ايه عظم المسجد واعمل القبة الخضراء واعملها بماء الذهب يقول لك القبة ايه محدثة الباب الاخضر مقدس يا لا وزراء يقول لك ايه ما عرفش حاجه الباب الاخضر مقدس يعمل لك كده ودين يوصل وخمسة مليون بالبلد اللي مش لاقيه تاكل لا حول ولا قوه الا بالله تسالك على الاوثان اذا الحسين فهم مبرع براه الله اذا الحسين ما جاش هنا ولو كان هنا لابد من هدم هذا المكان المسمى بالمسجد وليس بمسجد على الاطلاق وانما هو ابر على المسلمين من مسجد الضباب بحكم من بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم انت بقى سل نفسك واستفت قلبك وان افتوك وان افتوك استفت قلبك الناس يفتيك يفتيك استفت قلبك انت انت عرفت استفت قلبك اي مسجد في قبر عرفت ان سيدك عليه الصلاه والسلام بيلعن اللي على المسجد على القبر ما تسالنيش انا بقى لان سؤالك ده معناه بيلمك هيخلينا اتهمك بانك تكره رسول الله ولا تحترم قول رسول الله ما تسالنيش انا انت افتي نفسك بنفسك بعد ان علمت ان ده شيء يحدث النبي اشد الغضب اي مسجد على قبر وانا بدات حديثي بايه؟ بالذكر شيء عن مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام الله 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 اما مسجد الرسول ده ايه؟ طب الطبيعي كنت بالراحه خليك خنايين شوي وانت بتعترض لانك ما بتعترضش عليا انت تعترض على رسول الله اللي نهى ولعن وقال ما يحصلش واشر خلق الله يوم القيامه هو النبي عليه الصلاه والسلام فانت بتجادل مين؟ جاد رسول الله يبقى انت بقى استفت قلبك وقفت نفسك انت استفت قلبك وحكيم يفتيك انت تعرف بس الثالث ان دي حاجه بتزعل النبي جدا 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 صوت ليه؟ لانها بتؤدي الى الشرك ما يصحش بقى نقعد ليه؟ نفوق بقى ونحوم ونقدم الشباب لان ده معناها رد غير مباشر لاحاديث الرسول عليه الصلاه والسلام وهذا لا يليق بمسلم ابدا علم ان رسول الله حق صلى الله عليه وسلم يبقى ابن المسؤولين الحسين حتى لو كان هنا ما يقامش عليه المساجد يبقى قبور وتزار وتزار بس الزياره الشرعيه وليس الزياره الشركيه كما نعلم الفرق بين الزيارتين نعم طيب جزء من المسجد الاول اللي عرف اصل مناط الحكم ايه؟ انك تشوف الواقع اللي انت عايش فيه. هذا مسجد اسمه مسجد سلنفيس وهو منه امبراء. طب انما الملحقات ده طب ما هي تبعت؟ حصل توسيعه كلها تبعت وهكذا. فاذا المسجد الجديد برضه ملحق وفيه عمليه التبرك وطلب البركه من غير الله والشركيات هي هي. بالعكس ده هم لقوا المكان يا دوب بيساع ايه مثلا 10,000 واحد يلبس المناطق ظلم اي بشر قال لك ايه احنا قاعدين نساع مليون الشيء الفروع هو الحسين رضي الله عنه عارفين كم وصل وصل اقول وصل اتخذ باسم الحسين عارفين كم واحد حوالي مش عارف 9 ولا 10 ولا 11 حتى الان في سوريا والمغرب وباكستان والهند اسوان عندنا هنا وهنا في القاهره ثاني وهكذا ايه العراق وابتح لا حول ولا قوه الا بالله والحسين يبرع براه الله فالحاق ملحقات المساله ان الله سبحانه اطاعها من شفت اهل الكهف عمل ايه؟ عملوا اهل الكهف قالوا ايه ابنوا عليهم التفاسير قال ايه في ابنه عليهم بنيان يعني سد الكهف حط عليه ايه اللي باب اللي جالك مني الريح سد واستريح ربهم اهلمه يا الله اللي قال الكلام ده كانوا موحدين ولا كانوا ضلاليين طب الفرقه الثانيه قال الذين غلبوا على امرهم الفتيات لنتخذن عليهم ايه الفرق بين الفئتين الفئه الاولى علمت انذار المسيح لان الايه الكهف ده كان جاء في التفسير انهم كانوا من النصارى فالفئه اللي هم اكتشفوا ايه الكهف يعني فعلموا انذار المسيح وعلموا انذار موسى لان الله لا علم له النصارى الرسول صلى الله عليه وسلم ليه اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مشاجر هل معقول يلعنوا بغير انذار من الله هل ربنا بياخد كده على طول من غير انذار هل ده ممكن يحصل حاشا لله رب العالمين يبقى لازم تبقى عارفين خطوره الامر واذا فالعلماء الموحدين لما شافوا المحاربين المسجد قالوا لا 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 خوارق دي خارقه اهل الكهف دول خارقه معجزه الناس هيصطادوا بيها اعمل ايه؟ ابن عليهم باب سد الروح الباب اللي جالك منه روح سده يا سلام ابن عليهم بنيان ربهم اعلاهم جاءت فئه الفتيات بقى والنصابين والدجاجله رواد اكل المال الصح لا لا يتخذن عليهم ايه؟ مسجد اللي هيفتح بقى الكرامات والخوارق والصالحين والتبرك واللي يسجد على الاعتاب واللي يقعد يبكي واللي يرمي حموم واللي اديت لك ملاك الدنيا وجبت لك التحويشه والجمل وذبحت وانت خلصت بقى من مهدود وصليه امال ايه الوصليه؟ ايه الوصليه من الكلام ده؟ نعم يسال عن مجد الرسول عليه الصلاه والسلام اولا هو الضم القبر المجد في عهد الوليد بن عبد الملك وليس في عهد معاويه لان معاويه كان يعني صحابيا جليلا وكان ايه اليوم الحد زي كده لا ندخل طرف الخلاف بينه وبين الان علي لكن هنتكلم على قدره كصحابي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم وكبطل من ابطال المسلمين الذين وسعوا بلاد الاسلام او وسع الله بلاد الاسلام في حياته هذا اللي هو الوليد بن عبد الملك لم يكن صحابيا وكان يخطب في مسجد الرسول عليه الصلاه والسلام فلما راى اهل البيت من سلالة فاطمة ينظرون لأ الناس ينظرون إلى أهل البيت لما سلالة أهل البيت ينظر إليهم كده اللي هم يخرجوا من بيوت النبي عشان من الحجرات وقت يخطب لأ دول بصين كده من حياته أن قلبه إيه؟ أوغر صدره وجد في قلبه شيئا تجاه أهل البيت فقال لك إيه؟ أهد من بيوت النبي عليه السلام وأدخل القبر بالمسجد يوسع بحب توسعة المسجد هذا الامر مأخوذ عليه عند كل اهل السنة وسترى فعل الله به يوم القيامة والامر مفوض بالله عز وجل لكننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه السلام قال ان مسجده الركعة في كم ركعة بألف ركعة هل سيخلق مخلوق اخر يستدرك على النبي صلى الله عليه وسلم شيئا هل من حق مخلوق اخر ان يعدل النبي شيئا عليه السلام حاشا لله لانه اخر الانبياء وايه وخاتم المرسلين فاذا فضل سأل وقعت اهل معرفة ركعة ومات على ذلك اذا مهما فعل به مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لو شرب فيه الخمور مهما فعل به فالركعة فيه ايضا بايه بألف ركعة لانه يستدرك على النبي ابدا عليه السلام باي حال من الاحوال فمسجد الرسول الركعة بألف ركعة ثانيا هم لما ادخلوا قبره بالمسجد عملوا احتاطوا بشيئين اول حاجه رفعوا الغرفه اللي كانت عائشه رضي الله عنها رفعوها الى ايه سقف المسجد حتى لما تدخل انت تبقى كانها مساحه مقتطعه مش قد جوه المسجد يبقى كانها نصب والعياذ بالله نمرة اتنين حركوا جداري الغرفه الشماليين جعلوهما على شكل مثلث بحيث انت واقف على الحيطه على القبله كده لا الحيطه مثلثه قدام منك كده فما تستقبلهاش نفسيا حتى وهيعملوا ايه؟ لان الوليد بن عبد الملك اجبرهم على ذلك وقالوا اخذت الضربات من الدماء بين المؤمنين في المدينه قالوا خلاص نلتزم بامر امير المؤمنين وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كان اميرا على المدينه انذاك في ذلك الوقت وما بكى في حياته كما بكى في ذلك الحمد لله كما بكى في هذا اليوم لما وقعت وقع الجدار على القبور الثلاثة فانكشفت ساقا فظنها ساق النبي عليه الصلاة والسلام الى ان وبئ روعه بعلمه انها ساق عمر رضي الله عنه فاذا عمر بن عبد العزيز عمل كده ليه مرغما فخذ الاحتياط ده رفع المطار وعمل الحيطه الخلفيه عشان ما حدش يشوف قبر الرسول ايه قبله ويستقبل بقى ويقعد يصلي. ده احتياط على قد ما ايه ما قدروا ما استطعت الى ذلك سبيلا. وكانت حكمه ان اهل السنه يرادون حكام البلاد هناك ان يخلصوا الناس من هذه الفتنه العجيبه وان يعيدوا الامر على ما كان عليه في عصر الخلفاء الراشدين. لا بد من اعاده الامر على ما كان عليه. فوسعه المسجد في كل النواحي الا هذه الناحيه رفضها العملاق عمر رضي الله عنه وقال لا سبيل الى هذه الناحيه النحل فيها قبر رسول الله عليه الصلاه والسلام. لا هل تخلي العاوي هيقول لك ايه يعني ايه يعني الصلاه دي من الانبياء اللي فاتت دي ضايعه ولا ايه؟ خلي بالك يا اخي الكريم لما واحد يعلمك هدي حبيبك عليه الصلاه والسلام تزعل منه ولا تتبسط له؟ ها؟ يعني اذا ايه؟ لانه كل خايف يقول للناس احسن يضربوه. لما واحد يبقى جريء ومش عايز حد من العالمين كلهم والحمد لله رب العالمين ويقول لك الحق مش هم اللي يحصل ايه؟ ده المفروض تدعيه بقى بصوت. انا اخبرتك بكلام النبي عليه الصلاه والسلام انت بقى تفت نفسك. انا حددت لك مخرج يعني انت نويت ايه على اللي جاي الاول ولا احكم على الباقي؟ استنى بس وهو اللي رساله لا يعني نويت على ايه بعد ما سمعت ده؟ الله يبارك فيك. اذا اللي فات ان شاء الله صلاتك سليمه. هو ده الهدف لانك كنت لا تعلم. فلما علمت انبت الى الله واتبعت رسوله صلى الله عليه وسلم خلاص يبقى انت تعذر بجهلك. انما اللي قلبه فيه ماذا سمع يسمع هذه الادله يقول لك ايه 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 وهابين هم بقى يقول لك لسانك ايه خلفية كده وبتاع انت وهاب غير وهاب يعني من اعظم شغل الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من شغل ايه شوف الكتب بتاعته بتقول ايه هذا العظيم جدا يتبع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن انت مش عارف انت اعداء اهل البيت انت بتاع يوم الضعيف ايه يلين ويباهي ده لا انت علمت الحق اذا تب الى الله عز وجل. طب ولو تب فاولئك يوديه الله ايه ده انا اعتبرناها سيئة انت ما كنتش عارف تقول ضرب جهلك فيما مضى انك انت لا تعلم بس شرك لا لما انت مجرد على حكم الصلاه هناك يعني انما شرك برضه تطيب من الشرك فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم. نعم بس العصر نحن نصل برئاسه المسجد ده بس دي مسجد بتطلع فلوس كتير انا ما اعرفش المصاري دي فلوس ايه مش من حقي فقهيا يعني ناس عملوا كتير من فلوس كتير هو احسن الظن بالمسلم بس هم بنوا المسجد عشان يصير فيه حد. انا بسالك بنوا المسجد اقاموه عشان يصير فيه حد؟ ده موضوع تاني ده موضوع تاني لم يرد ما شيء ينهى عن الصلاه فيه انما لو في قبر يبقى انتهى الموضوع او لو بني عشان واحد يدفن فيه يبقى انتهى الموضوع انما بنوه مجرد بنوا مسجد طب خلاص المال مال الله واقامه الله لك لان الشرط فيه ايه؟ لو قلنا اسس على التقوى هل هو اسس عشان يتبنى فيه واحد عشان يعلم المسلمين الشرك يا مسجد بلا وقدر انما دول بنوه للصلاه كل اللي بناه بقى ما في ناس كتير اتبرعت هنا انتوا فلوسها للمزيكا ابن فلوسه مش عارف ايه منين بقى من رشاوي ولا بتاع ومحللها لنفسه يعني ما دي احنا مساله اخرى لا دي مساله اخرى لا تحارب الصلاه فيه. نعم نعم يا ابني ايه انا عايز اسمع بس للطوف لا يضركم من الله اذا تبيت بعد اللي فات النهارده تتفزع رسول بيلعن ايه انت لازم تنتظر كده رسول بيقول ايه بيلعن انت امنت بالنبي عليه الصلاه وتصدق كلامه هو صدق المصدوق وبيقول صيام خط عند الله من الكلام وبيقول قال اني انهاكم عن ذلك اوعى تعملوا كده اسمع ابنك يعني ما فيش نفس كلامه عليه السلام يبقى المدير دي بتبعد على طول لا بروح من ضل اذا ايه ايه اما اذا كانت النساء تقول فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لن تقوم الساعه حتى تقترب اليات نساء جوس حول ذو الخلصه اليات على الارباب المقعده يعني وترقصوا يعني حول ايه حول ذو الخلصه اذا كان صرفي يا اليمن ردنا بامر النبي صلى الله عليه وسلم فلما ردنا الحيار بعتان وما على شاكلته اخبرك فبتقول النساء بيتوبوا ثم هي ابن اليات نساء درس حيض خلق هتقول ايه لا اعمل خالص كده وصلي ده الهزار بقى اللي برضه بتاع الناس اللي هي الذين لا يتقون الله، الذين يداعون على حساب دين الله، الذين لا يحبون رسول الله، الذين يحبون الجاه والشرف والمنزلة والسمعة عند الناس أكثر من حبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعم الأرض مسجدا وطهورا، مش في خمسة خمس خصائص النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجعلت الأرض مسجدا كويس. مين اللي أجلها في الأرض مسجدا وطهورا؟ طيب مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام كان فيه مقابر ولا لأ؟ كان فيه مقابر قبل ما يقيمه، عمل ايه؟ ما باشا. يبقى المكان فيه قبر بيصعد عليه مسجد، عايز تعمله قبر اعمل ايه؟ امشي ليه؟ القبور الاول خليه ارض عشان يدخل في الحديث. فمين اللي خصص العام؟ اللي جاب العام هو النبي صلى الله عليه وسلم، الارض كلها مجرى طهور. مين اللي خصصها بقى؟ النبي برضه عليه الصلاه والسلام، فهو اللي قال ده خد كلامه كله مش كده ولا ايه؟ وبعدين الا المقبره والايه؟ في روايه ابي داود الا المقبره والحمام الذي فقد انت عندك برج الميت كلها كما تعلم وصح تصلي فيها؟ انه برضه ممكن اعمل مسجد فيه بس بشرط ان انا اعمل فيها ايه؟ انا الطف ادي ما احنا جاي قد ما مسجد ايه؟ يبقى شيل الاول واعمل ايه؟ انما تجمع الاثنين لا 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 يا زوجي هذا فهمت لسه في الموضوع ده واضح خالص. عمر بن الخطاب وجد راى انس بن مالك قال الله عنهم اجمعين وجده يصلي ايه ايه ولم ينتبه الى ان امامه القبر ما كانش مسجد خالص ده كان امام قبر ومصاب او مش فاهم انظر الى اكتفاء القبور لدرجه انه مش عارف ان في قبر قدامه ما خدش باله فبيصلي فهذا يقول له القبر القبر فظن انس انه يقول القمر القمر فقال يده في القمر يعني يعني الله اكبر يعني ولا ايه قال له القبر القبر فتخطاه حتى ايه وحتى ما كانش امامه ده كان فين على يمينه كده بس قدام منه شويه فتخطاه حتى جعل القبر ايه فزاد. هل ده كان مسجد؟ مش مسجد ده قبر كده كان منعزل وانا سميته مالك وشاخد باب بل لما دعي رضي الله عنه عمر الى ان يصلي في الكنيسه في القدس هذا امر معروف عمل يصلى هناك لم يصلي طب ليه ما صلاش؟ ايه؟ قال انه لم يصلي في الكنيسه من اجل ان يقول ايه؟ من يقول ايه؟ خبرا مش لازم انه لم يصلي في ايه؟ في كنيسه من اجل هذه الصوره التاريخيه التي فيها يبقى اذا عمر صلى ما صلاش مين قال ده مصطلح مصر في القبر؟ ما هو الكلمة ازاي نظن هذا الظن بالابطال العمالقة دول يعني؟ طلع مين؟ بالنسبة لمسجد الاصل انا لا اعلم ان في مقابر خلي بالك وان كان في مقابر يبقى شيء رهيب جدا لكن لو بني جنب المقابر بلا اقتران انا قلت اهو اقتران لازم يكون اقتران لان يفرض مثلا تراب الغفير او مش عارف اي طرق والله مش عارف طرق الناس اي مكان من الطرق ويقوم الناس عامل مسجد هناك هل ده حرام الصلاه فيه؟ مين قال كيف؟ لان مفيش اقتران بينه وبين ايه؟ لان المشكله كلها الاقتران بشخص المقبور لان ده حياته يوم من الايام ويعظموه ويحصل الشرك هو ده الهدف كله ابن القاعده اللي احفظ الكلام ده تبص بتفس نفسك من غير ما تسال الاقتران فان كان في الاخر طب ما بقول لك ايه؟ مسجد الخير يقول لك مثل ايه؟ قبر فيه 70 نبيا كلام باطل ما حصلش انما ايه؟ صلى فيه 70 نبيا ماشي بل يمكن اكتر من كده كمان لان كل انبياء الرسول تقريبا زاروا ايه بيت الله الحرام ومسجد الخير ده في هنا قريب من مسجد الحرام فايه المانع يعني؟ انما قبر فيه هذه روايه مردوده تماما موجوده في كتاب تحرير السفر